قلنا أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطر فائدة الخبر ولازم الفائدة أو إفادة المخاطر لازم الفائدة فقط. وإذا لم يكن قصد المخبر إفادة المخاطر لا الفائدة ولا اللازم فيتحول الخبر من كونه خبرا إلى غير ذلك، أن يقصد به معاني إنشائية كالتحسر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران ربي إني وضعتها أنثى، فهذا خارج عن مقام الإخبار. الآن يأتي ويتحدث حول حالات المخاطب الثلاث. يقول أن المخاطب الذي يقصد أو يقصد المخبر مخاطبته وإفادته فائدة الخبر أو لازم الفائدة، هذا المخاطب إما أن يكون ذهنه خاليا من الحكم ومن التردد في الحكم، أو يكون ذهنه مترددا في الحكم، أو يكون منكرا للحكم. المخاطب في قبال الخبر الذي يلقى إليه عندما أقول زيد قائم، فالمخاطب إما أن يكون ذهنه خاليا من هذا الحرف لا يعلم، وخالي من التردد، يعني لا هو يعلم بالحرف ولا هو متردد فيه. وثالثا أنا أقول زيد قائم والمخاطب متردد يعني مشكك النسبة المئوية بالنص 50% زيد قائم و50% زيد غير قائم عنده، فهو مشكك في حصول وفي وقوع النسبة أو عدم وقوعها. والحالة الثالثة عندما أقول زيد قائم يكون المخاطب منكرا لقيامته. فكل حالة من هذه الحالات الثلاث تتطلب أو تطلب من المتكلم كلاما يناسبها، كالطبيب تماما مع المريض. المرضى كلما اختلفت أحوالهم وأنواع أمراضهم فيتعين على الطبيب أن يشخص لكل حالة مرضية وصفة طبية أو دواء خاص بهذه الحالة يختلف عن تلك الوصفة للحالة الثانية وهكذا. الضرب الأول من حال المخاطر يسمى الضرب الابتدائي، الضرب الثاني يسمى بالضرب الطلبي، والثالث يسمى بالإنكاري. الضرب الأول يسمى ابتدائي، لماذا سمي الضرب الأول؟ النوع الأول يعني إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد في الحكم يسمى الضرب الابتدائي، لأنه يجعل المتكلم في أول حالاته، يعني المتكلم لا يحمل أي عناية بالكلام وإنما عليه أن يلقي الكلام القائم، يقول زيد قائم، لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى عناية، لا يحتاج إلى إضافة أبدا. فيلقي كأنما حال المخاطب يقتضي أن يكون المتكلم في أول حالاته أن يلقي الكلام إلقاء بدون أن يراعي أي زيادة أو أي إضافة، يسمونه الضرب الابتدائي الذي لا يحتاج إلى مؤكدات، لا يحتاج إلى أمور إضافية على أصل الكلام، يعني أن يأتي المتكلم بأصل اللفظ أو باللفظ الذي يدل على أصل المعنى المراد. أما الحالة الثانية إذا كان المخاطب متردد، إذا كان المخاطب شاك في الحكم، عادة الإنسان الشاك يلذذ كالإنسان الطائر للشيء، كالإنسان المستفهم. يعني عندما تشك في أمر بأن زيد قام أو لم يقم، فحالتك تشبه حالة الإنسان الذي يستفهم. فكأنك عادة الإنسان الشاك إنسان تساوى عنده طائران، لا يستطيع أن يرجع جانب القيام أو جانب عدم القيام، فكأنه طالب لترجيح أحد الجانبين، كأنه يقول رجح هذا الجانب أو رجح هذا الجانب، لأنه هو شاك لا يستطيع أن يرجح. فحالة الشاك كحالة الإنسان المستفهم، حالة الإنسان الطالب الذي يطلب ترجيح هذا الجانب على ذاك أو ذاك على هذا. فيقال القسم الطلبي، الضغط الثاني يسمى الضغط الطلبي، لأن الشك والتردد يجعلان صاحبهما في مقام الطلب، في مقام الاستفهام، كأنهما يجعلان المتصل بهما يطلب ترجيح أحد الجانبين على الآخر. وأما الضغط الثاني يسمى منكر ويسمى الضرب الإنكاري، هذا واضح لأن حال المخاطب أنه ممكن وحاله الإنكار، والإنكار يسمى الضرب الإنكاري، هذا شيء واضح. بقي أنه ماذا يجب على المتكلم أمام المخاطب في هذه الأحوال الثلاثة؟ المتكلم أمام المخاطب رقم واحد أو أمام المخاطب في الضرب الابتدائي، يجب على المتكلم أن يلقي الكلام القائل بدون مؤكدة. إذا جئت إلى مخاطب وهو خالي من الحب، فقده زيد قائل، لأن ذهنه خالي، فعندما ذهنه يكون خالي فقده زيد قائل، كلام يجد مكانا خاليا فيستقر فيه. أما إذا كان المخاطب مترددا شاكا يستحسن التأكيد، يستحسن أن أؤكد له الكلام بمؤكد واحد، أقول له إن زيدا قائم. هذا المخاطب حتى لو لم أأتي له بتأكيد، يعني لو صرت وألقيت الكلام القائم قلت زيد قائم أو قام زيد، هذا يكفي في حقه لأنه لا يصف الترجيح. فأنا عندما قلت له قام زيد رجعت جانب القيام على جانب عدم القيام، هذا يكفي. لكن حتى يطمئن قلبه وحتى اخليه يطمئن اكثر، ارسله بمؤكد واحد، اقول له ان زيد قائم. فالاتيان بالمؤكد يكون من باب الاستحسان مستحسن لا من باب الوجود. وقد يقال ان الاستحسان في البلاغه يقوم مقام الوجود منه. والحالة الثالثة حالة الإنكار، يجب على المتكلم أن يؤكد، يجب على المتكلم أن يؤكد كلامه. لماذا؟ لأن المخاطب منكر والمنكر يحتاج إلى إقناع، فتأكيدك الكلام كأنما يقوم مقام الحجة التي تقنع المخاطب، يقوم مقام سجل التي تقنع المخاطب، فتقول له إن زيدا قائم، إن زيدا لقائم، والله إن زيدا لقائم. فتلحظ حال المخاطب، حال المخاطب منكر لكن الإنكار يتفاوت، أحيانا منكر إلى درجة 60-70% إنكار، أحيانا إنكاره يصل إلى 80%، 90%، أحيانا لا إلى القمة. فأنت تضيف المؤكدات كثرة مقللة بحسب شدة وضعف الإنكار، فكلما زاد إنكاره يجب عليك أن تضيف في المؤكدات. قصة رسول عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام واضحة لكم، فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فعززنا لنا تبدأ القصة. جاءوا هؤلاء الثلاثة رسول عيسى فماذا قال؟ قالوا إنا إليكم مرسلون. إنا إليكم موكل واحد ليش؟ لأن المقاومين الكفار كانوا منكرين، إلا أن إنكارهم لم يكن بتلك الدرجة، كذبوا فكذبوا ما كذبوا الاثنين. عززنا بهذا جاءوا ثلاثة، فعندما أقوم ثلاثة وجهوا الكلام إلى المخاطبين، إنا إليكم مرسل مرسل، يعني بمؤكد واحد إن، والجملة الاسمية أيضا إلى قصدنا بها التأكيد، وكان معها مؤكد تبيب التأكيد. لاحظ جواب المخاطبين ماذا كان؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هذا وقل لا تنبت الإنكار، المخاطبون وقل لا تنبت الإنكار. فيجب على هؤلاء الرسل أن يأتوا بكل المعتلة، فلقالوا رب العالم إنا إليكم نرسل. ربنا يعلم يعني قدرنا، يعني بربنا العليم، إنا بربنا العليم قدر واحد، لأن في مثال والله إنا اثنين إليكم لم يرسلوا من الله ثلاثة أربعة مؤكدة. جاءوا بأربع مؤكدات مرة، لأن حال المخاطبين وصل إلى قمة الإنكار. ينبغي على المتكلم في دولة اللغة العربية كل مؤكدات اللغة العربية حتى يقتنع إذا كانوا يريدون الاقتناع، أما إذا لا يريدون الاقتناع لا يفيد معهم لا مؤكدات اللغة العربية ولا غير ذلك. لا ننظر إلى المخاطب، المخاطب بالنسبة إلى الخبر ينكره.
لا بالعكس، هم أنكروا أو شكروا نفس الخبر ونفس المتكلم.
لا الخبر التركي المتكلم أنهم يكذبون، طبعا تكذيب المتكلم بالأخبار ما شاء الله تكذيب ما يأتي به من أخبار، أما نفسه كذاب كذابه لا تكذب الذات، إنما الذات تكذب بما تحمل من أخبار. التكذيب عادة ينسب إلى الخبر، وإن قيل أن هذا صادق وهذا كاذب لأنه يأتي في الخبر صادق وكاذب، فالنتيجة راجعت إلى ماذا؟ إلى أن الخبر هو الكاذب أو الصادق، والذي يلقيه يقال له كاذب أو يقال له صادق. إذن هذه الأمور الثلاثة التي بينت المواصل حديثنا. يقول وقد ينزل أفضل فينبغي إذا كان فينبغي
فإن كان المخاطب خالي الذهن
خالي الذهن لماذا لشيئين؟ من الحرم وهو قيام زيد، ومن التردد في الحرم، من الحكم ومن التردد في الحرم، من التردد في الحرم ما معنى ومن الحكم ما معنى؟ قد يقول القائد يكفي انه خالي من الحكم، واذا خلي من الحكم يكون خاليا من التردد في الحكم، يعني اذا كان ذهني هذا المخاطب كان ذهني خالي من قيام زيد، فهل تقولون بانه يكون متردد في قيام زيد؟ خالي اذا كان خالي من قيام زيد ايضا يكون خالي من التردد في قيام زيد، فما نحتاج الى ان يكون خاليا من الحب وخاليا من التردد في الحب، يكفي خاليا من الحكم يشمل خاليا من التردد في الحب. هذا الاشكال يتعرض التزام. يقول أنا أرسلت لكم من الحكم ما معنى والتأجز في الحكم ما معنى، وبعد أن تعرفوا تفسير هذين المعنيين أو معنى هذا الشيء سوف تفهمون أن الإشكال لا محل له، أن الإشكال باطل. لاحظوا خالي من الحكم ما معنى الحكم؟ أي خاليا من الحكم، أي لا يكون المخاطب عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، هذا خالي من الحكم، يعني لا يكون عالما بوقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة. أنا ما أعرف أن يزيد التيار حفر منه أو لا يحفر، هذا المخالي ذهني خالي نفسه. ولا متردد يعني ولا متردد في أن النسبة هل هي واقعة أم لا. أنا مو لست متردد في أن النسبة عن نسبة القيام إلى زيد واقعة أم غير واقعة، فأنا ذهني خالي من الشيء، ذهني خالي من ماذا؟ من أن يعني الذهني خالي من العلم، من التصور، من إدراك، من تصور وقوع النسبة أو عدم وقوعها، من إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، وذهني خالي أيضا، ذهني خالي من من أن النسبة وقعت أو لم تقع، وقعت أو لم تقع، فذهني خالي من الشيء. فإذا اتهمنا بأن وقوع النسبة إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها لم تزد عن ماذا؟ عن أن النسبة وقعت أم لا؟ يعني عن التردد في الحكم. إذا الحكم يختلف عن التردد فيه. يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه، أي خالي الذهن من الحكم، أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، وخالي الذهن من التردد في الحكم، يعني ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا. وبهذا التفسير وبهذا البيان تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد في الحكم، فلا حاجة إلى ذكره، يعني فلا حاجة إلى ذكر الخلو من التردد في الحكم. يقول واضح، بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متناقضان، لأن الحكم ما هو؟ هو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، هذا هو. والتردد أن النسبة وقعت أو لم توقع، ذاك تصور تصور وقوع أو عدم وقوع، تصور وقوع النسبة أو عدم وقوع، هذا لا تصور أن النسبة أن القيام يمكن، المرة يمكن أن يحصل لزيد، لأنه زيد يمكن أن يوصل إلى القيام، ثم تردد أن القيام ثبت لزيد أو لم يثبت. فنقول بأنه الذهن قد يكون خاليا من الحكم لكنه لا يكون خاليا من التردد فيه، بل التحقيق إن الحكم والتردد في الحكم متناقضان. فإذا خلو الذهن عن الحكم لا يستلزم الخلو عن التردد فيه، لأنه إذا كانا متنافيين يعني إذا وجد أحدهما لا يمنع وجود الآخر. يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغني على رقم المفعول استغني عن مؤكدات الحكم، يعني لا تحتاج إلى مؤكدات. لماذا يتابع المؤكدات عادة؟ يقول لتمكن الحكم، أو عفوا استغني عن مؤكدات الحكم لماذا؟ لتمكن الحكم في الذهن، لأن الحكم عندما وجد الذهن خاليا يتمكن ويستقر في ماذا؟ في الذهن، لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا، حيث وجد الحكم الذهن خاليا. هذا الحال الأول أو الضرب الأول. وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له يعني بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم، حضر في ذهنه الزيت وحضر في ذهنه القيام، لكن يريد أن يستفسر من المتكلم أن القيام ثبت لزيت أو لم يثبت لزيت، فكأنه طالب عرف الشكوى كالإنسان الذي يطلب.
ترجيع أحد الطرفين بأن حضر في ذهني طرفا الحكم يعني المسند والمسند إليه وتحيرت في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوع. يقول وإن كان مترددا فيه حسن تقويته أي تقوية الحكم بمؤكد بس يستحسن أن نؤكده. لماذا؟ ليزيل ذلك المؤكد تردده.
تردد من؟
تردد المخاطر. ويتمكن فيه الحكم يعني ويتمكن الحكم في الذهن. لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه كأنما عبد القاهر في كتاب دلائل الإعجاز يقول في هذه الحالة لا يحسن التأكيد وإنما يحسن التأكيد متى؟ إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك. يعني كيف؟ يعني أنا أقول للمخاطب زيد قال والمخاطب له ظن في ماذا؟ في خلاف حكمي. حكمي ما هو؟ قيام زيد. خلاف حكم ما هو؟ عدم القيام. فإذا كان المخاطب يظن يعني 70-80% يظن بعدم القيام كتبتم؟ يظن بخلاف حكم يعني يظن بعدم القيام. هنا يستحسن لي أن أؤكد له لا يجب أنه يستحسن. فكأنما عبد القاهر يقول الاستحسان ليس في حالة كون المخاطب متردد يعني عند 50% وإنما لابد أن يكون عنده 70% 75% عند الوضع في عدم القيام في خلال حكمك. يقول لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد متى؟ إذا كان للمخاطب ظن فيما لا في خلاف حكمه. حال الشاك عنده ماذا في خلاف حكمه؟ شك 50% في قيام و50% في عدم القيام. لا لأنه عبد القادر يقول لا نريد نوصل إلى 60-70-80% بعدم القيام بعد ذلك تحسن أن تأتي المؤكد. وإن كان الحال الثالث من أحوال المخاطب وإن كان المخاطب منكرا للحكم وجب توكيده أي توكيد الحكم بحسب الإنكار. بحسب الإنكار لماذا؟ ما معنى بحسب الإنكار؟ أي بقدر الإنكار قوة وضعفا. يعني يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له يعني إزالة لماذا؟ لهذا الإنكار. كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى ماذا قالوا؟ إنا إليكم مرسلون. أين المعتبات؟ إن والجملة اسمية الجملة لأنه قلنا إذا كان في الجملة اسمية وقصد بها المتكلم التأكيد وكان معها مؤكد الجملة الاسمية إذا وجد شرطان يصح أن تؤكد. إذا قصد بها المتكلم التأكيد وكانت الجملة مؤكد يصح أن تفيد التأكيد فتكون الجملة مفيدة للتأكيد. نعم إنا إليكم وصل مؤكدا بإن وباسمية الجملة أو مؤكدا أن هذا الكلام مؤكدا بإن واسمية الجملة. وفي المرة الثانية ماذا قالوا؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل مؤكدا بالقسم. ربنا يعلم ربنا يعلم يعني بربنا العليم يعني نقسم بربنا العلي القسم. وإن مؤكد الثاني ولا لمرسلون مؤكد الثالث وإثنية الجملة مؤكد الرابع أربع مؤكدات. لماذا جيء بالمؤكدات الأربعة؟ الجواب لمبالغة المخاطبين في الإنكار. وخذ هذه الآية حتى تعرف مدى ما وصل إليه إنكار المخاطبين، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فتقول هل يوجد هناك إنكار أعلى من هذا؟ يبدو أن هذا بلغ قمة الإنكار. نرجع إلى مناقشة بعض العبارات للمصنف القبلي. لاحظوا كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى. الذي كذب في المرة الأولى هم اثنان. ماذا قال كذبوا؟ ماذا جاء بورجان؟ يقول جاء بورجان لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة. تكذيب الاثنين وتكذيب للثلاثة. يقول وقوله إذ كذبوا مبني مع أن المكذب أولا اثنان، فكيف قال كذبوا؟ مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، وإلا المكذب أولا ما هو الدليل على أن المكذب إثنان؟ قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم إثنين فكذبوهما. واضح؟ إذا المكذب أول إثنان. ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا. ويسمى إخراج الكلام عليها. الآن أبين المصطلح، هذا المصطلح مهم جدا. إحنا أخذنا فيما تقدم في المقدمة، أخذنا شيء يسمونه مقتضى الحال. مقتضى الحال، مقتضى الحال ما هو؟ على حسب القول المحقق هو الكلام الكلي، الكلام الكلي الذي يطلبه حال المخاطب عندما يكون المخاطب منكرا. حال المخاطب هو الإنكار. الإنكار ماذا يطلب؟ يطلب الكلام المؤكد. الكلام المؤكد هو كلام كلي، صحيح؟ فالكلام المؤكد هو مقتضى الحال، يعني شيء اقتضاه وطلبه حال المخاطب. نرجع ونقول مقتضى الحال هو ذلك الامر الذي يطلبه حال المخاطب. ويجب على المتكلم اذا اراد ان يكون بليغا يجب عليه ان يجعل كلامه مطابقا لمقتضى الحال. يعني اذا انا اردت ان اكون بليغ وكان المخاطب منكران يجب علي أن ماذا؟ أن أأتي بكلام مؤكد. أقول إن زيدا قائمون، إن زيدا لقائمون، فكلامي مؤكد فيه تأكيد. هذا الكلام المؤكد هذا الجزئي، مثال الذي سقطه وجهه به يغادر الكلام المؤكد، الكلام الكلي الذي يطلبه حال المخاطب. المخاطب لا يطلب كلام مؤكدا. انا عندما قلت ان زيد قائم، زيد قائم، هذا يعبر عن كلام فيه مؤكدات جزئي من ذلك الكلام الكلي، فهذا الجزئي يطابق ذلك الكلي. هذا الجزئي يعني المثال الذي جئت به، الذي نطقت به، ان زيد قائمون، ان زيد قائمون، هذا جزئي، كلام جزئي. لكن انت ايضا تستطيع ان تاتي بكلام فيه مؤكدات، وذاك الاخر ايضا يستطيع ان ياتي بكلام فيه مؤكدات. اذا كل واحد من كلامنا، كلامي، كلامه، كلام فلان، فلان، جزئيات تندرج تحت ذلك الكلام المؤكد. اذا كلامي الخاص يطابق ذلك الكلام الكلي. ما معنى يطابق؟ وضعنا فيما تقدم المطابقة، إما بمعنى المطابقة المنطقية يعني الكلي
يصدق على الجزئي ويحمل على الجزئي. فاستطيع أقول إن زيدا قائم، إن زيدا تقائم، كلام مؤكد. يعني انطبق على قوله إن زيدا لقائم، طبق عليه وصدق عليه أنه كلام
مؤكد، حصلت مطابقة.
أو نقول لا، أن المطابقة بمعنى الجليل العدل، وهو بمعنى الاشتمال. إن زيدا لقائم تشتمل على الكلام المؤكد أو لا؟
تشتمل، إذن هي مطابقة. إذا مطابقة للكلام المؤكد يعني مشتمل على الكلام مؤكد.
المهم هذا تقدم وانا عرفت حتى اذكركم. الان ناتي ونقول مقتضى الحال تارة انا المتكلم، تارة الحظ الى المخاطب والمخاطب يكون، تارة المتكلم يلحظ ظاهر حال المخاطب، وتارة ينحب باطل الى صحان العبدون باطل حال المخاطب. شنو معنى؟ يعني الان امام الانسان منكر لماذا؟ لقيام الليل، منكر لقيام الليل. فانا تارة اقول له ماذا؟ اقول له ان زيدا لقائم. فأنا جئت بهذا الكلام وفق مرة وفق ظاهر حال المخاطب، وفق مقتضى ظاهر حال المخاطب، مقتضى ظاهر، ظاهر الحال، ظاهر حاله أنه مرة أنه مخاطب. أي اتفقتم من العبارة أنه دائما المتكلم يسوق كلامه ويجعل كلامه مطابقا لمقتضى ظاهر حال المخاطب، مقتضى ظاهر، ظاهر الحال. وتارة أقول للإنسان الذي ينكر حقية الإسلام مثلا أقول له الإسلام حق بدون مؤكدة. المفروض كما تقدم أنه يأتي بمؤكدات يجب عليه حاله منكر. أنا ما رأيت ظاهر حالي وإنما اعتبرت أشياء، أنا المتكلم فاعتبرت في نفسي بعض الأمور وبنيت عليه، اعتبرت أن هذا المفروض أن تعرف من المتكلم، لأن الدلائل والعلامات التي تدل على حقيقة الإسلام موجودة عندي، القرآن موجود، المعاجز النبوية موجودة، ما يريد من أدلة والعلامات موجودة. فالمفروض لو تأمل في هذه الأدلة وفي هذه البراهين لزال إنكاره وارتدع على الإنكار وقلع إنكاره بالأصل. فإذا أنا نزل هذا المنكر لحقية الإسلام ونزله منزلة غير المنكر، منزلة خامسين. واضح؟ خالدين ماذا يريد الكلام؟ يريد مؤكدات؟ لا، لا يريد مؤكدات. خالدين أسوق له الكلام سوقا إلقاء بدون مؤكدات، أقول له الإسلام حق. هنا يقولون أنني راعيت مقتضى الحال، مقتضى الحال، أنني مقتضى باطن الحال، هناك مراعاة مقتضى ظاهر الحال، وهنا مراعاة مقتضى الحال أو مقتضى باطن الحال. فإذا مقتضى الحال عن، مقتضى الحال عن، تارة نقصد به مقتضى ظاهر الحال وتارة نقصد به مقتضى باطن الحال إذا صح نقصد باطن. وعادة عادة لا يقول باطن الحال، عادة يقول مقتضى ظاهر الحال ويقول مقتضى الحال. فإذا جاءت كلمة مقتضى الحال وحدها بدون ظاهر الحال يقصدون بمقتضى الحال وظاهر الحال. أما إذا قيدوها مقتضى ظاهر الحال وجاءوا بعدها بمقتضى الحال فيريدون بمقتضى الحال ماذا؟ مقتضى باطن الحال او خلاف مقتضى ظاهر الحال. اذا مقتضى ظاهر الحال يقابله مقتضى الحال، لكن مقتضى الحال بأي معنى؟ بمعنى ان المتكلم يعتبر امرا فيبني كلامه على ذلك الامر. المخالف الظاهر، ظاهر المخاطب انه منكر للاسلام، منكر لعقيده الاسلام، فكيف ان المتكلم يجوز ان اقول له الاسلام حقه؟ المفروض ان اقول له ان الاسلام حقه، لكنني انا لا اقول له ان الاسلام حق، قلت له الاسلام حق لانني راعيت بعض الامور فبنيت كلامي على هذه الامور. أو قلت بعبارة أوضع، نزلت المخاطب الذي كان في الطرف التاريخ نزلته إلى الضغط الأول. فالآن أسأله شيء، جريان كلامي عندما كان المخاطب بالكامل الإسلام وأنا أقول له الآن جديدا أقول له إن الإسلام لحقه، هل يقول جريان الكلام على مقتضى ظاهر الحق، لكن عندما يكون منكر للإسلام وأنا أقول له الإسلام حق بدون خلاف يكون كلامي على خلاف مقتضى ظاهر الحق. واضح؟ وتارك يكون مضاربا لمقتضى الحق مقتضى ظاهر الحق، وتارك يكون على خلاف ظاهر الحق. إذا الأمور الثلاثة ضرب الابتدائي والطلبي والإنكاري، إذا جئت في الطرف الابتدائي زيد قائم، في الطلبي إن زيدا قائم، في الإنكاري إن زيدا لقائم، كلامي يكون مسوقا على ماذا؟ على وفق ظاهر الحال، صحيح؟ أما إذا غيرت كما الآن بالمثال المنكر لحقيقة الإسلام يقولون أن هذا الكلام جرى على خلاف مقتضى ظاهر الحال. ها؟ ليش على خلاف مقتضى الحال؟ على خلاف مقتضى ظاهر الحال. يعني موافقا لباطن الحال. يقول ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا، ويسمى إخراج الكلام عليها على الوجوه المذكورة. يجب مذكورنا هو ضرب الطلب الابتدائي، ماذا يريد ضرب الابتدائي؟ يريد الخلوع عن التأكيد، وهي الخلوع عن التأكيد في الأولى ما قلته زي القاعد، صحيح؟ والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني أقول له إن زي القاعد، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث إن زي القاعد في الثالث يسمى إخراج على مقتضى الظاهر، الظاهر عن ظاهر الحال. يقول ومقتضى الظاهر الحال أخص مطلقا من ماذا؟ من مقتضى الحال. كأنما الآن ما هي النسبة المنطقية بين مقتضى ظاهر الحال وبين مقتضى الحال؟ مقتضى الحال أعان، لأن مقتضى الحال يشمل ماذا؟ ويشمل شيئين، مقتضى الظاهر ومقتضى الباطن، صحيح؟ كلامه يقال مقتضى الحال، فإذا هو عن مقتضى ظاهر الحال أخص مطلقا كالإنسان الحال. نعم، وهو يعني مقتضى الظاهر أخص مطلقا من مقتضى الحال، لأن معناه مقتضى الظاهر معناه مقتضى ظاهر الحال. فمقتضى ظاهر على مقتضى الحال المقيد، واضح؟ فكل مقتضى ظاهر مقتضى الحال من غير عكس، صحيح؟ صحيحة؟ كل مقتضى ظاهر مقتضى الحال ولا عكس، أعيد العبارة، كل مقتضى ظاهر مقتضى الحال ولا عكس، صحيح؟ ولا عكس شنو؟ ولا عكس منطقي ولا عكس لغوي، ولا عكس منطقي أو لغوي، منطقي جمل صحيح، كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال ولا عكس منطقي، عكس المنطقي هي موجبة كلية، موجبة كلية عكس منطقي لا موجبة جزئية، صحيح عكس موجبة جزئية بس من الطرفين، كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال، بعض مقتضى الحال مقتضى الظاهر،
صحيح. إذا ولا عبد مو لا عبد منطقي. إحنا ما نصنطق. ولا عبد لغوي. عبد اللغوي عبد المجرب كلية. مجرب كلية. مع تدير الطرفين. بس الطرفين كل مقتضى على مقتضى الحال لا يجوز أن تقول كل مقتضى الحال مقتضى. يقول فكل مقتضى ظاهر مقتضى الحال من غير عكسين سلسلاتي من غير عكس من غير عكس لغوي لا منطقي. أكتب تعليق تهل من الاسم التعليق أولى لأن ظاهر الحال هو ما يكون له ثبوت في الواقع صحيح في الواقع أنه ممكن ظاهر الحال كإنكار المنكر ونحوه وأما الحال فقد يكون ثابتا في الواقع حاله أن المنكر وقد يكون غير ثابت وإنما نزلته منزلة الواقع وقد يكون غير ثابت فيه كتنزيل غير السائل منزلة السائل ها؟ فهو غير سائل غير سائل كيف نزلته منزلة السائل فحاله ليس سائل لكن باعتبارك أنا سائل المتكلم بتنزيله نزلته منزلة السائل فهو يعني مقتضى الحال القسم الثاني من مقتضى الحال امر يعتبره المتكلم وليس له ثبوت في الواقع واضح المساله ولا هذه المعاني الدقيقه ستبدو بها جيدا كما في صوره اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مثل هذا الذي ينكر احقيه الاسلام وانا اقول له الاسلام حق بدون مؤكده فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى ظاهر الحال وكثيرا ما يخرج الكلام أو يخرج الكلام على خلافه أي على خلاف مقتضى الظاهر فيجعل غير السائل كالسائل خذوا مثال إنسان لم يكن سائلا السائل من هو يعني السائل هو في الذي في الضرب الثاني فلدي يقولون هو السائل فيجعل غير السائل عن الذي كان في الضرب الأول في الضرب الابتدائي الذي كان بينه خاليا من الحقوق ومن التردد في الحق هذا نجعله في الضرب الثاني نجعله السائل مثل نوح عليه السلام نوح عليه السلام عندما الله أمره أن يصنع السفينة الله تصنع الكل بلا علم تصنع السفينة كذا صنع عندما صنع السفينة قال اجعل فيها من كل زوجين اثنين وكذا الى اخره فصعدوا صعدوا من صناعة السفينة ومن صعوده في البحر والله سبحانه وتعالى يقول لمن يقول لمن ولا تقابلني في الذين ظلموا تتشفع تتوسط لا تخاطبني في الذين ظلموا خليني وياهم فكأنما نوح عندما قال له الله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا بقرينة هذا الخطاب وبقرينة صنع صنع السبيل كأنما أصبح هكذا كنك الساحل إلهي هل حكمت عليهم بشيء هل حق عليهم أن يكونوا مثلا أن يطاردوا بالغرق أو كذا هل حق عليهم العذاب؟ نوح لم يكن سائلا نوح في حقيقة الأمر ليس يكن سائلا وإنما كان خالقا لكن الله سبحانه وتعالى نزل نوح نزل السائل لأن مع نوح أشياء خليه في السائل وهي أنه الله قال يقطع السبيل ثم قال لن توصل بيني وبينه خليني معهم فكأنما نوح أصبحت السائل هل حكم عليهم بكذا أو لا فأجاب الله إنه مغرقون بإن التوحيد استحسان إنه فهذا إنهم مغرقون هذا خلاف مستوى الظاهر ظاهر نوح لم يكن سائلا لكن الباري جل وعلا اعتبر ونزل نوح منزلة السائل فساق له الكلام كما يساق الكلام للضرب الثاني الضرب الطلبي انه يستحسن ان يؤكد بمؤكد واحد واضح؟ هذا الكلام اللي يقول على على مقتضى ظاهر الحال او على خلاف مقتضى ظاهر الحال. على خلاف مقتضى ظاهر
الحال.
نعم نعم نعم. مؤكد
واحد؟
ايه. انه نوع الطلب
يدخل يحتاج الى مؤكد واحد.
الجملة الاسمية.
بالإضافة للجملة الاسمية لكن شيء راجع للمتكلم يقصد بها التأكيد أو لا يقصد.
وكثيرا ما يفرج الكلام على خلافه أي على خلاف مقتضى الظاهر فيجعل غير السائل كالمحر عليه السلام كالسائل إذا قدم إليه أي إلى غير السائل ما ينوح إذا قدمنا إلى غير السائل ماذا؟ قدمنا مو فقط في قصتنا حتى احنا في المحاورات العرفية عندما اقدم لك شيء مثل معين خبر او كذا فبواسطة تقديمي لك هذا الخبر اجعلك تستشرف اجعلك ماذا تنظر الى المستقبل كأنما تكتشف الخبر فكأنك تسأل هل حصل لك لا او حصل كذا عندما اقول لك مثل وقعت الحرب هل انتصر فلان او فلان؟ هل انتصر فلان او فلان؟ هذا انا ارسلتك هذه المسألة انت حقيقة لم يكن لم تكن في هذه الحالة في حالة هذه انا عندما اخبرتك بهذا الخبر نزلتك وعن ذلك منزلة السائل هل انتصر فلان او انتصر فلان؟ فاقول لك مثلا انه كذا إن فلان كذا فأتي بمؤكد واحد إذا قدم إلى غير السائل ما يلوح يعني ما يشير له أي ما يشير لغير السائل بالخبر يلوح بالخبر يعني يعطيك كأنما يدل يفهم غير السائل من هذا الكلام الذي قدم إليه يفهم بجنس الخبر فيستشرف غير السائل له أي الخبر يستشرف أن ينظر من ذاك الكتاب لي يستشرف يعني ينظر إليه يقال استشرف فلان استشرف ذا شكل أن يرفع هذا ويوعى إليه على حاجة كان مستضل عن الشمس هاي استشراف مثل ذاك اللي ينظر إلى الشيء فعيد يستشرف يعني يرفع رأسه ويضع إليه على حاجبه كالمستقبل من الشمس استشرف فلان الشيئين إذا رفع رأسه لينظر إليه وبسط كفه فوق الحاجة كالمستقبل من الشمس يستشرف الخبر ينظر إلى الخبر استشراف الطابق المتردد الذي هو في النوع الثاني نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي يا نوح ولا تبغني يا نوح في شأن قومك واستدفع العذاب عنهم بشفاعتك فهذا كلام يلوح بالخبر تلويحا ما لما نقول فقط هذا الكلام في واقع خلفيه وإلا فقط هذا الكلام لا يدل على أنه حكم عليه بالغاء أو لا هذا الكلام بالإضافة إلى اصنع أمر الله تعالى لنوح أن يصنع السفينة ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب فصار المقام يعني مقام نوح عليه السلام مقام أن يتردد المخاطر في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا قلنا هذه الطريقة واحدة لا تكفي وإنما بإضافة قوله تعالى وأمره تعالى لنوح اصنع السفينة بهذا الشيء بالإضافة إلى هذا الكلام يكون مقام نوح مقام متردد ثقيلة إنه مغرقون مؤكدان أي محكوم عليهم بالإغراق مؤكدا بماذا بإذن وباسمية الجنب ويجعل غير المنكر والحمد لله رب العالمين.